صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن عقد الفضول لا يختص بالصورة الواضحة والبينة والمشهورة في الفضول، وهو أن يكون هناك شخص أجنبي ويجري عقدا على بعض أموال الغير. الأمر ليس كذلك، فيشمل مثلا عقد البكر دون إذن وليها، بل قلنا أيضا يشمل العقد الذي يجريه شخص حتى مع علمه برضا المالك ولكن دون ابن من المالك. هو يرى أن المالك يرضى بهذا العقد، ولكنه هو عقد فضولي يحتاج إلى الرضا اللاحق. بعد ذلك قلنا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله قال إن هذا هو مشهور الفقهاء الأعلام، أي أن وجود الرضا من لدن المالك لا يصير العقد غير فضولي، بل يبقى العقد تحت عنوان العقد الفضولي. بس الشيخ الأعظم يقول الأقوى هو خلاف ما ذهب إليه المشهور. الأقوى ليش الأقوى ذلك؟ يقول لأن واحد عندنا العمومات والإطلاقات الدالة على صحة العقد، وهذا عقد تتوافر فيه جميع الشرائط أو الشروط، ومنها الرضا اللي هو شرط، فتنطبق عليه العمومات والإطلاقات فيكون من العقود الصحيحة التي يجب الوفاء بها. يعني إذا كان المالك راض لابد أن يفي، ما يقول بعد أنا تاني ما كن لا أفي بهذا العقد. عرفنا؟ طيب. وقال أيضا الشيخ الأعظم وعندنا مؤيد يؤيد أن هذا العقد ليس من مصادق عقد الفضولي كما ذهب المشهور من الفقهاء، بل هو عقد صحيح توافرت فيه الشرائط، أي الشروط. الشرائط يجوز تخفيف الهمزة في بدال هياء يصير الشروط. طيب ما هو هذا المؤيد؟ قلنا حديث عروة البارقي. إيه، حيث أعطاه النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين دينارا وأمره بشراء شاة، فذهب إلى السوق واشترى بالدينار شاتين وباع إحدى الشاتين بدينار، فجاء بشاة إلى النبي وبالدينار الذي أعطاه إياه صلى الله عليه وآله، والنبي قال له بارك الله لك في صفقة يمينه. وهو هنا ماذا؟ تصرف، يعني أحدث بيعا ثاني غير الشراء اللي هو ماذا؟ مأذون فيه، لكن أجرى بيعا، أجرى بيعا آخر وقبض الثمن، باع يعني وأخذ الثمن وأقبضه النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. وهذا يعني إما دليل، وإذا تنزلنا عن دلالته فهو مؤيد. لاحظنا الشيخ الأعظم قال مؤيد ما قال دليل، لاحظنا. طيب إذن هذا مؤيد، وبعد يقول أيضا هناك بعض العبارات لبعض فقهائنا قد يستفاد منها خروج هذا العقد الذي يتوافر فيه الرضا من المالك، أنه ليس من عقد الفضولي، لأن بعض الفقهاء قال هكذا، وهذا العقد صحيح لأنه يتوافر فيه كل الشروط والرضا من لدن المالك كشرط، وهو هنا متوافر. ومن الواضح إذا تمت جميع وجملة أجزاء العلة تحقق ووجد المعلول، مضمون الكلام لهذا الفقيه. فماذا يظهر؟ يظهر أن هذا النمط من الاستدلال دال على أن العقد الذي يتوافر فيه الرضا ليس من مصادق عقد الفضول، بل هو عقد تام يجب الوفاء به، بالإضافة إلى ما مر علينا واتضح عندنا من قوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه. وهذا هنا شنو؟ أي طيبة نفسه المالك، كان راضي بطيب نفس. نعم هو ما أبرز، ما أذن، ما أفصح عن طيبة نفسه، ولكن في الواقع كان عنده رضا داخلي. فالآن شنو؟ تم العقد، فيجب عليه الوفاء به. ما يقول بعد تالي إذا ارتفعت القيمة لا أنا راح أرجع، لا يجب علي الوفاء به، لأن نقول له تم العقد في حالة رضاك أنت فيما بينك وبين الله، كان الشرط متحقق، الآن يجب عليك الوفاء به. واضح؟ فإذا مجموعة من الأدلة دالة بدلالة بينة على شنو؟ خروج هذا العقد عن مصاديق عقد الفضول، واندراج هذا العقد في العقود الصحيحة الصريحة التي يجب الوفاء بها. ها؟
إجماع من الأصحاب على أنه يدخل في الفضولي.
إجماع عاد ما أدري، المشهور المشهور عندهم مشهور، الشهرة قوية جدا. طيب أي السيد الخوئي يرحمه الله قلنا يناقش الشيخ الأعظم ويقول له هذه الأدلة والمؤيدات التي دلل بها على خروج هذا العقد عن عقد الفضول ضعيفة إلى الغاية وليست بسديدة، والأصح هو ما ذهب إليه المشهور من كون هذا العقد من مصاديق عقد الفضول، ولا بد من إبراز هذا الرضا بمبرز خارجي. الرضا وحده في النفس لا يكفي لاندراج هذا العقد تحت العقود التي يجب الوفاء بها. ليش؟ يقول ها خلنا الآن نناقش الأدلة التي أوردها الشيخ الأعظم يرحمه الله. أما هذا الحديث حديث عروة البارقي فهو ليس بموجود في مصادرنا. نعم هو مشهور في كتب العامة ويستدلون به، ولكن واضح ما له سند صحيح. صاحب الجواهر وغيره قالوا إن هذه الشهرة كافية لانجبار سنده، ونوقش في كون هذه الشهرة جابرة بالمناقشة التالية. أي شهرة عندنا احنا تكفي؟ لو كان الحديث موجود في عندنا في مصادرنا واستند إليه، هو ضعيف ما له سنن واستند إليه، لو سلمنا مو موجود، لكن لو كان الفقهاء يستندون إلى هذا الحديث في استدلالهم على الصحة لقلنا أنه جابر، عرفنا بسنده. كل صحيح مو موجود، بس استناد الفقهاء إلى هذا الحديث يكفي في انجبار السنة. والحال كما قلنا الشهرة القديمة منعقدة على خلاف ذلك. الشهرة اللي شنو؟ قريبة من حد الإجماع، شهرة يعني قوية جدا. أي وبعد بالإضافة إلى أن عروة هذا ما ندري أنه فعلا باع بيعا فضوليا، فلعله وكيل عن النبي في البيع والشراء. احنا نحتمل ما ندري، نقول أعطاه النبي، لعله وكله يعني في البيع والشراء. القضية غير واضحة بالنسبة إلينا، فإذا كانت غير واضحة لدينا مع وجود هذا الاحتمال يبطل الاستدلال بالحديث، ما يصح. لاحظنا؟ طيب، قد يقال هناك حديث آخر عن معاوية بن وهب في رجل قال أنا كنت مملوك لقوم وتزوجت بحرة، والآن أنا أصبحت حرا أعتقوني ذلك، فهل علي أن أجدد العقد؟ فسأله الإمام قال أعلموا بعقدك لما كنت مملوك لهم؟ قال نعم يعلمون. قال أقالوا لك شيء يعني نهوك عن ذلك؟ قال لا، كانوا بالعكس يعني راضين، يعني ما أبرزوا شيء يدلل على عدم رضاهم. فقال له الإمام عليه السلام لا تحتاج إلى تجديد العقد، ابقي على ما أنت عليه، يعني هذه الحرة التي تزوجتها في حال كونك عبدان الآن أصبحت حرة، تماثل هذه الحرة في حريتها، بس أنت ما تحتاج إلى تجديد العقد لأن الرضا السابق منهم وعدم إبراز شنو يعني عدم الرضا دال على صحة العقد سابقا، والآن تستمر على ما أنت عليه. العبد إذا تزوج وهو على حاله وكان راضين عنه ثم أصبح حرا بعد ما ينفصل نكاحه، أنت على حاله. وهذا بعد دليل واضح يعني فيه نوع من الدلالة على المطلوب، لأنهم ما شنهم ما أبرزوا الرضا، ولكن السيد الخوئي يقول هذا فيه دلالة على العكس، عكس المطلوب. ليش؟ لأنه يقول هو يفصح، يقولهم كانوا عالمين وراضين خلاص الرضا، يعني ما يحتاج أن يبرز بمقال، يكفي شاهد الحال. عرفنا؟ فما يصح الاستدلال إذا كان شاهد الحال من الوضوح بمكان كما في هذا الاستدلال بنكاح العبد على هذه الحرة وإقرار الإمام بأنه لا يحتاج إلى تجديد عقده، مو في محله نقول لأنهم نعم ما أبرزوا رضاهم بمبرز، لا ما احتاج، لأن الإبراز ما معناه مو شرط له بالله، يكفي يقول له يعني شوفهم مرتاحين والله ما شاء الله الحمد لله ترتبت أمورك، يقولون له خلاص فيه الكفاية وتترتب عليه المقاصد. عرفنا؟ بارك الله هاي والآن. بس احنا كلامنا انه يعني باع وشرى وما في شاهد يقول له لا يا يكفي هذا ما نحتاج الى اكثر من ذلك. طيب السيد الخوئي بعد يقول الاستدلال بالحديث السابق لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه، هذا غاية في البعد، بعيد جدا. ليش؟ لنشوف. يقول خلنا نتأمل في الحديث، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه. ايش معنى هذا؟ من قبيل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. عندنا أحاديث تنفي الماهية، بس نفي الماهية مو معنى الانتفاء الحقيقي للماهية. يكون نلتفت، هذا لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس من جاي يتحدث عن شرطية الرضا. اي يعني ما يقول ان البيع مثلا لا يتحقق بشكل مطلق حتى وان حصل الرضا متأخرا كما مر علينا. يقول ان الرضا شرط اعم من كونه متقدم او متاخر كما اسلفنا ذلك. هنا لما يقول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، يعني ان الفاتحة شرط في صحة الصلاة، لابد ان يقرأ، من الواجبات لابد ان يقرأ الفاتحة، ما يجوز له بعد يسبح مثلا في الركعتين الأوليين، لا بد أن يأتي بالفاتحة. طيب لا بد أن يأتي بالفاتحة، يعني لو أتى بالفاتحة، الفاتحة وحدها كافية دون بقية الشروط؟ ما لها ربط في النظر إلى بقية الشروط. هذا الحديث اللي ينفي الماهية ما له نظر، هو ناظر بنظرة دقيقة جدا إلى التركيز إذا صح التعبير على إبانة شرطية هذا الشرط فقط. لاحظنا؟ وليس له نظر إلى الأمور الأخرى. فهنا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ما يريد ينفي الشروط الأخرى، يقول ما لها دخل. يعني يقول الفاتحة شرط في الصح. هنا أيضا لا يحل مال امرئ إلا بطيبة النفس من، مو جاي يقول طيبة النفس هذا شار، بس مو جاي يقول بعد لا تحتاج إلى مبرز يبرز هذا الشار، جاي يتحدث عن شرطية الرضا وأنه لا بد أن يتوافر، وما ينفي الاحتياج إلى الإبراز. اي طيب فاذا الاستدلال الذي اورده الشيخ بهذه الاستدلالات غير صحيح.
الإطلاقات لا
يصح استدلال
لأنه غير ناظرة إلى الشروط المحتملة والقيود المحتملة.
لا حد يختلف. لا إيه، بس إحنا لما نقول مثلا أوفوا بالعقود، وهذا عقد متوافر في الشروط مصداق للعقد، ونحتمل وجود شرط آخر نقدر ننفي تمسكا بالإطلاق. هنا لما نقول شوف شلون، هو يقول شنو، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس من، نبغي نثبت أن طيبة النفس ها هنا لا تحتاج إلى مبرز، لا تحتاج إلى شرط. يقول ذا ما يكفي للاستدلال.
حالة الشيء تمسك بالإطلاق، إنه هل يحتاج إبراز ولا لا تمسك
بالإطلاق؟ لأن الأصل في الـ في الـ في الـ الأصل في شو اسمه هذا؟ في الأصل في في هالرضا أن يكون واضح بين للكل. مو عند المالك قال يقول أنا كنت صح، أنا كنت راضي، لو سألت بيني وبين الله كنت راضي في حال إبرام العقد. لا لا بد يكون هذا واضح بين. ولذلك عندنا بعض الروايات لو جايبها هو كان أدل على المطلوب، يعني يقول خلي الأمور اللي تجري كذا في المعاملات خلها واضح في السوق والناس تشوفك وكذا، يعني حتى يصير مو يقول والله أنا مثلا. ولذلك يعني شرطية الرضا مو هي شرطية واقعية بحيث لا تحتاج إلى ما يدلل على إظهارها وإبرازها، لا، هذه جاي تبين، يعني لا صلاة إلا جاي تبين لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، إن طيبة النفس شرط، بس ما تقول لك أنا ما إن طيبة النفس ما تحتاج إلى أن توضح وتبرز من لدن المالك، وأنها وحدها كافية، بحيث لو سألنا أنك أنت في حال إبرام العقد كنت راضي فالآن يجب عليك، ما هذا الدليل ما يدل على هذا، وعلى الأقل في شك في الدلالة فيه. لاحظنا؟ بالإضافة أصلا نشك إحنا، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس من، مر علينا إن الرضا يطلق ويراد به أحد معنيين، واحد الرضا اللي احنا الآن نتناقش فيه، ثاني الرضا اللي أيضا يراد به الاختيار كما مر علينا أسلكناه، تتذكرون شلون الاختيار؟ يعني أن لا يكون هذا الذي أجرى العقد مكره، بل أجرى مختارا مو مغصوب. لاحظنا؟ فلعل هنا لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه، يعني يكون غير مكره، مو أنه يعني راضي نفسي من ناحية الواقعية، وإن لم يبرز هذا الرضا بمبرز خارجي، لا، يعني يكون غير مقهور غير مقصور غير مجبر. لاحظنا؟ وكم فرق. وإذا احتملنا هذا المعنى أيضا شو يصير؟ ما نقدر نتمسك، لأنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، نحتمل معنى ثاني غير المعنى الرضا القلبي، انه راضي، لعل لا يحل مال امرئ، يعني انه لا يحل مال امرئ، يعني انه لا بد يكون يراد منه غير مكره غير مجبور غير مقصور، يعني مختار، يراد بالرضا هنا الاختيار مو الرضا كذا. فإذا احتملنا إرادة الاختيار من الرضا ما يصح التمسك به، واضح؟ هذا كلام السيد الفوئي
شهد الحادي يكفي على أنه راضي،
لاحظنا؟ ويقول السيد الفوئي عندي بعد نقض على الشيخ الأعظم، لو كان هذا لا يحل مال امرئ إلا بطيبة النفس من، لاحظنا؟ يكفي فيه الرضا لكان عكسه يدلل على بطلان شنو؟ العقد. يعني لو كان الإنسان هو غير راضي في حال إيقاع العقد هو غير راضي. يعني شلون غير راضي؟ يعني كاره. يقع العقد اللي يجري الغير يقع باطل، لأن بيقولنا يقع صحيح عكس يقع باطل. وحتى إن رضي لاحقا، لأن الرضا ما يصحح العقد الفاسد، لاحظنا. وبذلك يتبين من خلال هذا النقد، يقول السيد الخوئي، على أن الرضا هنا لا يراد به هذا الرضا، عرفنا. فالرضا لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه، لعله يراد به الاختيار في مقابل الإكراه والقسر والإلجاء. فلا يصح الاستدلال بالحديث على ما يرومه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.